بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ بالعناوين. جلسة اللجان تنتهي بسجال.
شخصيا طالع اليوم ماني عارف شو هي النقاط اللي توفقنا عليها.
حزب الله مع تسليح الجيش
ومع تسليحه من كل العالم ومن إيران، ولا نستثني إلا إسرائيل.
أوباما قلق على كوباني. السعودية تحكم بقتل الشيخ النمر. مقدسيون في الأقصى رغم الحصار. أهلا بكم. أقرت اللجان النيابية المشتركة في المجلس النيابي اللبناني مبدأ وحدة التشريع تجاه قطاعي التعليم العام والخاص قبل أن تفقد الجلسة نصابها.
طغى الجدال حول إنتاجية وجدية جلسة اللجان النيابية المشتركة على قراراتها التي اقتصرت على توحيد التشريع حول درجات قطاعي التعليم العام والخاص، فيما تم تأجيل ملفات أخرى كعدد درجات وقيمتها واقتراح وزير التربية الياس بوصعب تمييز الأساتذة الثانويين بالدرجة 21 مقابل اشتراط حيازتهم رسالة ماجستير. وهذا التأجيل أثار امتعاض الوزير المعني.
اللي بدي أقوله للأساتذة ولكل القطاع التربية أنه العمل بعده محله، الجدية بالتعاطي بموضوع السلسلة بشكل عام ما تقدم. إن شاء الله الأيام اللي جاية برهن أنه أنا على خطأ ونقدر نعطي نتيجة أفضل. شكرا.
توحيد التشريع بشأن التعليم العام والخاص بات متصلا بزيادة الأقساط في المدارس الخاصة وقرار مجالس الأهالي في هذه المدارس.
بموضوع أقساط المدرسية طرح وزير التربية آلية نحن كلنا جوابنا معه، ولكن أيضا طلبنا تفصيل لحتى نشوف مدى فعاليتها، وهي من خلال لجان الأهل اللي بيوافقوا أو ما بيوافقوا على الموازنات اللي بتبعتها المدارس الخاصة، وبالتالي مديرية التعليم الخاص اللي موجودة بوزارة التربية بتقدر تقوم بواجباتها لمراقبة الأقساط. أكثر من ذلك هنالك اتصالات عم تجري مع الكل، مع نقابة المعلمين ومع اتحاد المدارس الخاصة للوصول إلى تفاهم حول هذا الموضوع بشكل أنه لا يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الأقساط المدرسية. لذلك عم نقول أنه مسألة الأقساط مرتبطة بالتفصيل يلي بدنا نحكي فيه بجلسة مقبلة. بما يخص موضوع العسكر نحن منفتحين لمعرفة ما هي الزيادات المطلوبة، وبموضوع التربية يعني قطاع عام وخاص نحن مع مبدأ المساواة، ولكن أيضا هنالك بعض التفاصيل يلي مطلوب أنه نحسمها على ضوء الكلفة الإجمالية.
ببطء تسلك اللجان المشتركة طريق السلسلة، والبطء مرشح للأسوأ بعد أسبوع، وهو المهلة المتبقية لتقديم سلاسل العسكريين التي يتوقع أن تشهد نقاشات وخلافات.
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله مع تسليح الجيش اللبناني من أي جهة في العالم باستثناء إسرائيل. وخلال حفل تكريم للطلاب شدد الشيخ قاسم على ضرورة مواجهة الخطرين التكفيري والإسرائيلي بالاتحاد خلف المؤسسة العسكرية.
نحن مع الجيش اللبناني الوطني ومع دوره وتسليحه، مع الجيش من دون شروط، ومع حماية دوره سياسيا وعمليا، ومع تسليحه من كل العالم ومن إيران، ولا نستثني إلا إسرائيل. لبنان معني في هذه المرحلة باليقظة التامة لمواجهة خطرين، الخطر الإسرائيلي والخطر الإرهابي، وكل واحد منهما متمم للآخر، مع التأكيد أن الأولوية دائما في مواجهة الخطر الإسرائيلي، والباقون هم أتباع لهذا الخطر اضطرت الظروف أن يكونوا في الواجهة.
أفرج في بلدة عرسال عن المخطوف توفيق ديب وهبي الذي اختطف منذ أيام في البلدة. المخطوف سلم إلى أحد معارفه قبل أن ينقل إلى منزل رئيس البلدية علي الحجيري، فمنزل عائلته في تربل التي شكرت كل من عمل على إطلاق سراح ابنها.
الحمد لله على السلامة، وأهلا وسهلا فيكم، ومنتشكر الشباب ومنتشكر أهل الضيعة ومنتشكر كل واحد ساهم بمجد الصدق.
أنا فرحتي مسيعتني بمجد ابني، وإن شاء الله ربي وإلهي بيحنن قلبه وبفايلته هالجيش الأسرة. وردوهم لأهلهم سلمين مثل ما إجا ابني سالم. وبشكر كل شخص اللي وقف حدي من النواب من المخاطير من الوزراء.
شنت طائرات التحالف الدولي 8 غارات جديدة على مواقع لتنظيم داعش في مدينة عين العرب كوباني في سوريا. وأوضح المرصد السوري المعارض أن طائرات التحالف شنت 6 غارات على الأقل استهدفت مناطق في عين العرب. ونفذت طائرات التحالف ضربتين استهدفتا محيط قريتين في الريف الغربي للمدينة. وأعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قلقه الشديد على مصير مدينة كوباني ومحيطها عقب اجتماع مع كبار القادة العسكريين في 22 دولة مشاركة في التحالف الدولي. أشار أوباما إلى أن حملة التحالف العسكرية طويلة الأمد وستشهد إخفاقات من دون شك.
لا يمكن أن تكون مجرد حملة عسكرية، يجب أن تتضمن كل أبعاد قوتنا وأن نقوم بعمل أفضل لإيصال رؤية بديلة لهؤلاء المنجذبين الآن للقتال داخل العراق وسوريا. يجب أن نتأكد من أن تتحول العملية السياسية التي يتولاها رئيس الوزراء حيدر العبادي في العراق إلى تقدم حقيقي، كما سيتطلب الأمر تطوير وتقوية المعارضة المعتدلة في سوريا.
اعتبر رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أن إعادة إحياء العلاقات بين موسكو وواشنطن مستحيلة إذا لم يتم رفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. في حديث مع شبكة NBC الأمريكية قال ميدفيديف أنه لا يشك بأن العقوبات سترفع خلال بعض الوقت، لكن لا يمكن إنكار أنها أضرت بالعلاقات بين البلدين. فدعا رئيس الوزراء الروسي للعودة إلى الوضع الطبيعي وربما إلى مرحلة الصفر، وعندها فقط يمكن التحدث عن العلاقات مستقبلا. أحبطت وحدات الجيش السوري محاولات التسلل قامت بها الجماعات المسلحة على المحور الغربي الجنوبي لحي جوبر شرق دمشق. تمكنت الوحدات العسكرية من قتل وجرح عشرات المسلحين وعثرت على أنفاق عدة حاول المسلحون التسلل من خلالها إلى بعض نقاط الجيش السوري. معنا من حي جوبر مجددا مراسلنا جعفر مهنا. جعفر يعطيك العافية. في الملحق قبل أن نشر تحدثنا عن تفاصيل هذا الكمين وكيف استطاع الجيش صد هجوم الجماعات المسلحة. حاليا كيف هو الوضع وما هو مستقبل العمليات بحسب ما سمعت من قادة الجيش في جوبر؟
محمد، نعم، الجيش السوري طبعا وبهمة عالية وقدرة عسكرية سريعة استطاع تدارك الموقف وكبح هذا الخرق التي قامت به الجماعات المسلحة عبر مجاري الصرف الصحي وعبر الأنفاق التي حفرتها هذه الجماعات في وقت سابق. لذلك هنا هذه الجماعات لم تستطع تحقيق أي إنجاز عسكري على الأرض، لم تستطع الوصول إلى أي من آليات الجيش السوري في مؤخرة قواته، أي الدبابات أو سلاح الـBMB أو أي من الآليات. لم تستطع هذه الجماعات الوصول إلى هذه الآليات، لم تستطع الوصول إلى عربات الوقود ولا لمستودعات الذخيرة. كان فشلها فشل ذريع. طبعا هي تمترست في بعض الكتل والأبنية في كتلة المسالخ وفي معمل الصابون وغيرها. طبعا وحدات الجيش السوري استطاعت تدارك الموقف وضرب هذه الجماعات ومنعتها أيضا من التمدد أو من السيطرة على أي من هذه الكتل. طبعا محمد، كما يظهر خلفي هنا وحسب ما سنرى بعدسة الزميل بولس أشقر، أحد الأنفاق التي خرجت منها الجماعات المسلحة، هذه الأنفاق وحسب المصادر العسكرية التي تحدثت لنا هي تمتد من عمق جوبر، من مناطق سيطرة الجماعات المسلحة إلى هذا المكان، إلى هذه النقطة، هي النقطة الأقرب تقريبا إلى العاصمة دمشق التي كانت الجماعات المسلحة تطمح من الخروج من هذا النفق والوصول إلى مشارف العاصمة. طبعا هذا النفق بدايته كما تحدثنا هو من مناطق سيطرة الجماعات المسلحة ونهايته هنا في منطقة المسالخ أو منطقة المتاخمة لمعمل التريكو وللمواصلات. لذلك هذه الجماعات خرجت من هذا النفق. طبعا الكتل والأبنية والمتاريس المتواجدة في محيط هذا النفق هي كانت لسيطرة وحدات الجيش السوري، طبعا تعاملت معها على الفور. لذلك هنا طبعا أحد الكتل والأبنية التي تظهر بعدسة الكاميرا هنا كانت وحدات التدخل ووحدات الحراسة التي قامت بصد تقدم الجماعات المسلحة التي حصل هنا في المنطقة. طبعا محمد، هنا كما سنرى هذه العبوات الناسفة التي تنتشر هنا أخرجتها وحدات الهندسة التي عملت طبعا بوتيرة سريعة جدا وبهمة عالية. طبعا هو إنجاز لوحدات الهندسة التي دخلت على الفور إلى داخل النفق وأخرجت هذه العبوات التي كانت تصطحبها معها الجماعات المسلحة المهزومة. لم تستطع هذه الجماعات سحب عبواتها طبعا لأن معظم المهاجمين كانوا قتلى وجرحى وأسرى بيد وحدات الجيش السوري. طبعا لذلك هذه الجماعات لم تستطع الاستفادة أبدا من هذه العبوات الناسفة. وحدات الهندسة كما نشاهد طبعا تقوم الآن بإعطال أو بتعطيل مفعول هذه العبوات التي لم تفلح هذه الجماعات بإخراجها طبعا من داخل النفق. وحدات الهندسة دخلت إلى داخل النفق وتمت طبعا أثناء تمشيطها للأنفاق الممتدة التي سلكتها الجماعات المسلحة استطاعت سحب هذه العبوات. طبعا معنا هنا أحد القادة الميدانيين الذي سيتحدث لنا عن طبيعة العملية العسكرية وطبيعة الدخول الفوري لوحدات الجيش السوري. الله يعطيكم العافية سيادة العقيد. طبعا بتخبرنا عن القدرة العالية للجيش السوري الذي استطاع صد هذا الهجوم وهو في مؤخرة القوات، وأنت عسكريا تعلم ما هي أهمية مؤخرة القوات، كيف تصديتم لهذا الخرق بشكل سريع؟
طبعا بفضل جهود وعزيمة رجال الجيش العربي السوري استطاع قواتنا المسلحة من احتواء تسلل لبعض المجموعات الإرهابية المسلحة التي استخدمت الأنفاق وقنوات الصرف الصحي للوصول إلى مؤخرة القوات وضربها، حيث كان لهم الجيش العربي السوري بالمرصاد. قام بسحق وتدمير هؤلاء الإرهابيين خلال ساعات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، حيث تم قتل العشرات من هؤلاء الإرهابيين كما لاحظتم وكما شاهدتم بأعينكم، هم من جنسيات مختلفة، ولاز الباقي بالفرار عبر الأنفاق والتي قدموا منها.
أهمية التقدم في جوبر هو الذي يجعل هذه الجماعات بإحداث هكذا نوع من الخروقات، لا تستطيع أيضا كسر التقدم الذي يحدثه الجيش، تقوم بهذه الخروقات. أهمية تقدم الجيش السوري في جوبر؟
طبعا بفضل الضربات الموجعة لجيشنا العربي السوري الموجهة ضد المجموعات الإرهابية في جوبر، ونتيجة عدم قدرتها على تحمل هذه الضربات ومواجهة الجيش العربي السوري فوق الأرض وجها لوجه، قامت بحفر هذه الأنفاق والخروج منها كالجرذان، ظنا منها أنها تستطيع النيل من الجيش العربي السوري، لكن دائما كما عودنا هذا الجيش البطل أن يكون بالمرصاد والعين الساهرة لأمن الوطن، حيث تم بسرعة فائقة من صد وسحق هؤلاء الإرهابيين.
شكرا جزيلا. شكرا. نعم محمد، طبعا كما تحدثنا هذه المنطقة هي النقطة الأقرب للعاصمة دمشق، الجماعات المسلحة حاولت التقدم بها عبرها، هي تتصل بمنطقة الزبلطاني ومنها إلى منطقة العباسيين. طبعا هنا كان المنطقة الواصلة بينهما هي منطقة سوق الهال، لذلك كانت هي هدف الجماعات المسلحة عسكريا. طبعا تحدثنا لم تستطع هذه الجماعات أبدا التقدم ولا عدة أمتار قليلة خارج هذا النفق إلى هذه الكتل، فقط لم تستطع التقدم أبدا إلى مشارف طبعا العاصمة. نعم. أو إلى سوق الهال أو إلى منطقة الزبلطاني، لذلك خسر المهاجمون كل قوتهم، بل وخسروا كل قوتهم البشرية والعسكرية. كان هدفهم هنا الوصول ممكن في مؤخرة القوات العسكرية للجيش السوري إلى الآليات أو إلى الوقود أو إلى مناطق الذخيرة، طبعا خسروا ولم يستطيعوا تحقيق أي فعل عسكري على الأرض. نعم محمد.
شكرا مجددا لك جعفر. وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى فيينا لإجراء محادثات جديدة حول الملف النووي الإيراني، وقبيل وصوله إلى فيينا أكد كيري من باريس أن الاتفاق مع طهران ليس بعيد المنال، لكن هناك قضايا صعبة تتطلب حلا. أضاف كيري يجب أن نواصل المحادثات وهذا ما سنفعله. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن العديد من القضايا لا تزال بحاجة إلى حل في المحادثات التي تجري بين إيران والدول الكبرى في فيينا. نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن ظريف قوله لدى وصوله إلى فيينا أن هناك اتفاقا عاما ولكن توجد مسائل عدة لا تزال بحاجة إلى حل. أضاف سنبذل كل جهودنا لإحراز تقدم في الأيام المقبلة. حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بالقتل تعزيرا على الشيخ نمر باقر النمر.
هو أن يكون للشعب حق اختيار حكامه.
بعد مرور أكثر من عامين على توقيفه، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على عالم الدين الشيخ نمر باقر النمر بالإعدام بتهمة إشعال الفتنة الطائفية والخروج على ولي الأمر وجلب التدخل الخارجي، حسب ما أفاد أفراد من عائلته ومحاميه. وفي تغريدة له على تويتر، قال محامي الشيخ النمر صادق الجبران إن قضاة المحكمة رفضوا دعوى المدعي العام بإصدار حكم حد الحرابة في الشيخ النمر، وحكموا عليه بالقتل تعزيرا، مشيرا إلى أن القانون يسمح للملك السعودي بالعفو عن المحكومين بالقتل تعزيرا بعكس حكم الحرابة. عائلة الشيخ النمر بدورها أصدرت بيانا وصفت فيه الحكم بالسياسي، ودعت العلماء والمثقفين والسياسيين إلى أن يعبروا بالوسائل المشروعة التي يرونها مناسبة عن رفضهم لهذا الحكم والأحكام الأخيرة الصادرة بحق الناشطين السلميين. يشار إلى أن الشيخ النمر اعتقل في تموز يوليو 2012 في بلدته العوامية، وذلك على خلفية مطالبته بالإصلاح والعدالة الاجتماعية ونبذ التمييز، إضافة إلى توفير الخدمات لأبناء المنطقة الشرقية التي تشهد حراكا شعبيا للمطالبة بحقوقها. وتجري محاكمة الشيخ نمر النمر منذ أذار مارس من العام 2013، وقد عقدت المحكمة 13 جلسة في قضيته انتهت بإصدار حكم الإعدام تعزيرا، وذلك رغم المناشدات التي واجهتها المرجعيات الدينية من مختلف المذاهب الإسلامية بإصدار عفو عنه، في حين وصفت منظمات حقوقية عربية ودولية التهم الموجهة له بالباطلة.
تمكن عشرات الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى متحدين الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على المسجد. تجمع عدد من الرموز والقيادات الفلسطينية قرب باب الإسباط تنديدا بالإجراءات التي فرضها الاحتلال، وعلى رأسهم مفتي قدس وديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين ورئيس الهيئة الإسلامية العليا عكرمة صبري، وخاضوا مشادات مع الاحتلال وتمكنوا بعدها من الدخول إلى المسجد.
اشتعلت المواجهات في مدينة القدس المحتلة على أكثر من محور ومكان بعد أن كانت شرارتها الأولى عند باب الأصباط إثر منع قوات الاحتلال للمصلين من دخول المسجد الأقصى، ما اضطرهم لأداء صلاة الفجر خارجه.
بعد صلاة الفجر اليوم صار في استفزاز من قبل جنود الاحتلال، وصار في تهجم على الشباب الموجودين هون، واللي صار معي شخصي انه واحد من الجنود حاول يعتدي على احد الاخوه الموجودين، وانا حاولت امنع الشغله هاي، اللي صار انه جندي ثاني اصابني براسي ضربه عصاي.
وكان الفلسطينيون دعوا ليوم نفير عام نصره للاقصى للتصدي للدعوات الصهيونيه باقتحام المسجد واقامه صلوات يهوديه توراتيه في ساحاته، فتوافد الآلاف من القدس وأراضي العام 48، ولكنهم فوجئوا بحصار عسكري خانق يلف البلدة القديمة من القدس، في حين كان العشرات من المستوطنين اليهود يلجون إلى الأقصى عبر باب المغاربة.
على يعني ضوء ما نرى من هذه الاقتحامات ومن دعم الحكومة بشكل رسمي لهذه الجمعيات المتطرفة الدخول إلى الأقصى، نتوقع يعني حدوث جرائم من قبل بعض اليهود الذين سيقومون كما فعل قلدشتن المجرم في الحرم الإبراهيمي أن يقتحم أو أن يدخل على المسجد الأقصى المبارك ويهدد حياة المسلمين، وكذلك لربما يحدث أضرارا في أبنية المسجد الأقصى المبارك.
واحتشد المئات من المستوطنين عند مقبرة باب الرحمة وجبل الزيتون توطئة لدخول المسجد، إلا أن التواجد الفلسطيني المكثف حال دون رغبتهم رغم منع الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى ووصوله.
شعبنا موحدا بكل طوائفه وبكل الطائف الموجود للدفاع عن المسجد الأقصى. نحن من سيدافع عن الأقصى، شعبنا هذه المسؤولية ملقاة عليه، وهو ما نعول عليه أكثر من التعويل على أي شيء آخر.
ومع اشتداد الهجمة التي باتت شبه يومية على المسجد الأقصى، تطور الخطاب الصهيوني ليصل درجة الإعلان عن تقسيم زماني ومكاني في المكان.
المستوطنون والحركات اليهودية المتطرفة هي من باتت تقرر اليوم المستقبل للكيان الصهيوني، بما في ذلك وضعية المسجد الأقصى والقدس من وجهة نظر صهيونية، وهي التي تأخذ زمام المبادرة اليوم في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين والنية في الاستيلاء على أكبر مقدساتهم. خالد الفقيه، قناة المنار، فلسطين المحتلة.
وتتوجس الأوساط الصهيونية من قرار البرلمان البريطاني الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
قلق كبير يساور الحكومة الإسرائيلية بسبب اعتراف البرلمان البريطاني بالدولة الفلسطينية، وإن كان اعترافا غير ملزم للحكومة. القرار بحسب الأوساط الإسرائيلية يعكس تغييرا في الرأي العام الأوروبي، كما أنه صدر من أهم الدول الأوروبية ومن قبل حليف كبير لإسرائيل منذ إنشاء الكيان العبري، وسط خشية إسرائيلية من أن يشجع القرار دولا أوروبية وغير أوروبية لإعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية. أوساط إعلامية وسياسية إسرائيلية حملت حكومة نتنياهو مسؤولية تغيير المزاج الشعبي في أوروبا بسبب سياستها بحق الفلسطينيين والحرب الأخيرة على قطاع غزة.
يجب علينا أن نفحص هذا الأمر والعمل لوقف هذا الاتجاه بالاعتراف بدولة فلسطينية من قبل أوروبا، وهو ما سيكون هدفا استراتيجيا للحكومة ووزارة الخارجية عبر شن حملة مركزة حول هذه القضية. بالرغم من أن القرار هو قرار رمزي، لكن الأجواء التي اتخذ فيها مقلقة.
تبني 240 عضوا في البرلمان البريطاني يعد قرارا قويا ويعكس تغييرا لدى الرأي العام في بريطانيا، ونحن الآن ندفع ثمن الحرب على غزة من قبل العالم.
الأوساط الإسرائيلية المتابعة قالت إن اعتراف البرلمان البريطاني بالدولة الفلسطينية بعد السويد هو إنجاز كبير لصالح الفلسطينيين، ويشكل ضغطا على الحكومة الإسرائيلية للتوجه إلى مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين.
أعتقد أن قرار البرلمان البريطاني جيد لإسرائيل، فقد وصلنا إلى وضع أصبح فيه الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني غير مؤهلين للتوصل إلى أي اتفاق، فاحتاجا إلى مساعدة خارجية.
وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن الفلسطينيين سيتمكنون بسهولة من الحصول على تصويت من مجلس الأمن باعتراف أكثرية أعضائه بالدولة الفلسطينية بحدود 67، والأمل الوحيد هو الفيتو الأمريكي، لكنه سيأتي مقابل سلة شروط أمريكية باهظة الثمن بسبب مسار العلاقات المتوترة دائما بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
جرح 13 شخصا بينهم 3 بحال الخطر في انفجار قنبلة وسط العاصمة المصرية القاهرة. قال ضابط إن القنبلة وضعت قرب مدخل محطة مترو أنفاق قرب دار القضاء العالي، رجح أن يكون هدفها بضعة رجال شرطة في المنطقة. وتبنت الهجوم جماعة تدعى أجناد مصر، وتقول إنها تستهدف الشرطة ثأرا لمناصري الرئيس المعزول محمد مرسي الذين قتلوا في مواجهات مع قوات الأمن. أعلن اللواء المتقاعد في الجيش الليبي خليفة حفتر أن القوات الموالية له أصبحت جاهزة لتحرير مدينة بنغازي ممن سماهم الإرهابيين. قال حفتر في بيان صحفي أن الساعات والأيام القادمة ستكون صعبة على الليبيين، لكن لابد من ذلك لإعادة الأمن والأمان. ولفت إلى أنه سيعلن انتهاء خدمته العسكرية عقب خوضه معركة تحرير بنغازي. عناوين النشرة: جلسة اللجان تنتهي بسجال.
شخصيا طالع اليوم ماني عارف شو هي النقاط اللي اتفقنا عليها.
حزب الله مع تسليح الجيش.
ومع تسليحه من كل العالم ومن إيران ولا نستثني إلا إسرائيل.
أوباما قلق على كوباني. السعودية تحكم بقتل الشيخ النمر. مقدسيون في الأقصى رغم الحصار. المنار دوت كوم دوت البي لمزيد من المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.